بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذه الليلة ومن خلال الدورة السابعة، دورة الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، المعقودة في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية، يطيب لنا أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في محاضرة بعنوان أهمية البدء بالتوحيد، وأهمية البدء بالتوحيد وأنه الأساس لجمع كلمة الأمة. فجزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين صلى الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى هو أساس الدين وأساس الملة، وهو الركن الأول من أركان الإسلام. والتوحيد معناه إفراد الله جل وعلا للعباد، ترك عبادة ما سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله نفي لجميع ما يعبد دون الله، وإلا الله إثبات عبودية لله سبحانه وتعالى. وبهذه بعث الله جميع النبيين والمرسلين. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله اعبدوا الله هذا هو الإثبات، واجتناب الطاغوت هو النهي. الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو الطاغوت. فهذه هي التي بعث الله بها رسله من أولهم إلى كل رسول يقول لقومه: يا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قالها نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، وقالها هود وصالح وشعيب وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كذلك ابن مريم: ما قلت لهم إلا ما أمرت به أن يعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو معنى التوحيد. وليس معنى التوحيد ما يقوله علماء الكلام أنه إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، فإن هذا المعنى موجود في الفطر، ويقوله كثير من المشركين حينما تسألهم. قالت: ألا لئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألت خلق السماوات الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. فهذا موجود عند كثير من الخلق مشركهم ومؤمنهم وهو مركوز في الفطر ولا يد لأنه إنما هو وسيلة ودليل لتوحيد الألوهية الذي هو الله جل وعلا عباده. المشركون الأولون كانوا يقرون لله بيد الربوبية سبق ولكنهم يشركون ألوهية عبادته كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولو كانت الربوبية لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين وهم يقولون به نص القرآن الكريم إنما قتلهم من أجل أنهم ينكرون الألوهية لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله مفلحوا قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. هذا هو الذي أنكروه وجحدوه لأنهم لا يريد يتركوا عبادة أصنامهم وآلهة ومعبوداتهم التي يعبدونها مع الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا كان دين المشركين الأولين وهو المشركين المعاصرين الذين لا يعنفون أن يقول لا إله إلا الله فالمشركون الأولون من قولها لا يلتزمون بها لا يحققونها بل يعبد غير الله من الأموات قائدين الجن والإنس والشياطين يذبحون لهم وينذرون لهم ويقفون عند قبورهم ويستغيثون بهم فلا فرق هم وبين مشركي قريش الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن مشركي قريش أحلق منهم لأنهم أنفوا من التناقض أن يقولوا لا أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يعبدون الله غيره لأن هذا التناقض وهم لا يريدون التناقض. أما هؤلاء المشركون المنتسبون إلى الإسلام اليوم فهم لا ينفون من التناقض فهم يقولون لا إله إلا الله ومع هذا يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله إلى غير ذلك ممارسة الشركية التي يفعلونها عند القبور والأضرحة. فالحاصل أن التوحيد المطلوب الذي جاءت الرسل هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة إضافة الإقرار بتوحيد الربوبية. ولهذا يقول العلماء توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية فلا بد من الارتباط بينهما ولا يجوز فك الارتباط بين هذين النوعين. ولهذا يقول العلماء التوحيد نوعان توحيد الربوبية توحيد الألوهية أو يقولون توحيد بالمعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد توحيد بالمعرفة والإثبات، هذا هو الربوبية. توحيد بالقصد وهذا هو توحيد الألوهية. ولكن لما حدث في الكون المفضلة من الفرق من ينكر الصفات، وهي من توحيد الربوبية، لما حدث من ينكرها ويخرجها من توحيد فيها، ذكر العلماء من ثالثا هو توحيد الأسماء والصفات ردا على المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات، فقالوا ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد سمعنا من الجهال أو من أهل الضلال من ينكر هذا التقسيم ويقول توحيد نوع واحد ولا ينكر ثلاثة أقسام، وهذا إما من جهلهم وإما لضلالهم، فإن الله جل وعلا ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في القرآن الكريم، وكل الآيات تتحدث عن الرب جل وعلا وأفعاله وتدبيراته، لا يزيد الربوبية أوات الأرض وإنزال الغيب يا الأموات غير ذلك. وأما الآيات التي تحدث عن عبادة وحده لا شريك له فهي في توحيد الألوهية، مثل يا عبد الله ما لك إله غيره. وكل الآيات تتحدث عن صفات أسمائه وصفات فهي في الصفات. هذا القرآن جاء بأنواع التوحيد في مواضع كثيرة، أذكر مثلا في أول سورة الفاتحة ذكر الله أنواع التوحيد الثلاثة، قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، هذا في توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك الدين، هذا في الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في الألوهية. آخر سورة القرآن وهي سورة النس ذكر الله أنواع الثلاثة أيضا، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فقوله برب الناس هذا توحيد الربوبية، ملك الناس هذا في توحيد الأسماء، إله الناس هذا في الألوهية. هذه الأنواع موجودة ولله الحمد في كتاب الله عز وجل لمن قرأه ولم يأخذه الهوى أو التوحيد الأعمى. والعلماء لم يأتوا تقسيم من عندهم، وإنما أخذوه من كتاب الله عز وجل. فهذه حقيقة التوحيد. قلنا إن التوحيد هو أول ما يدعو الرسل في دعوتهم، لأنه الأساس الذي فيه بقية الأعمال. فإذا صح الأساس استقبلنا ونفع صاحبه، وإذا اختل الأساس ولم ينفع له، لأنه لا ينفع عن الشرك عمل. قال تعالى: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط عملك ولتكن من الخاسرين. قال تعالى: أو أشرك أحدكم ما يعملون. هو الأساس، ولهذا لا كان الرسل كما سبق أول ما يكون دعوة التوحيد، ثم بعد ذلك يأمرون ببقية الشرائع. أما ثاني التوحيد فإنهم لا يأمرون بالأوامر الأخرى، لأن الأساس يقوم ولم يتحقق الذي تبنى عليه بقية أوامر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعثه الله الناس في مكة 13 يدعو الناس إلى توحيد إلى ذكر قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، إنما في مكة يدعو التوحيد وترك عبادة الأصنام وإخلاص العبادة لله عز وجل. ثم فرضت صلاة في آخر عهد مكة قبل الهجرة زمن قليل، وأما بقية أركان الإسلام والواجبات والمحبات وكذلك عن المحرمات إنما لما هاجر إلى المدينة واستقبل التوحيد ووجد مسلمين من يتحمل التوحيد يدافع عنه يجاهد إليه. ولذلك ما بعث الله عليه وسلم معاذا اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليقم أول ما تأتيهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فضل عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه العظيم بدأ بالتوحيد ولم يأمره أن يأمرهم بصلاة الزكاة قبل أن يتحقق التوحيد ويوجد التوحيد. وقوله إنك قوما من أهل الكتاب هذا فيه دليل على أن العالم يجهل، فإن أهل الكتاب علماء ومع هذا يحتاجوا إلى من يدعوهم إليه، فأمر التوحيد هو الأساس الذي به الملة ويستقر عليه وتتحقق به عبودية الله سبحانه وتعالى. أما الإقرار بربوبية دون الالتزام بعبادته وحده لا شريك فهذا لا يفيد صاحبه شيئا، مع أنه هو الذي له علماء الكلام جعلوه هو المطلوب ولم يلتفتوا إلى الألوهية، شأنهم في ذلك شأن المشركين الأولين نسأل الله العافية. والتوحيد كما تبين هو إفراد الله جل وعلا للعباد، يعني بجميع أنواع العباد الكثيرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لئلا يصنع شيء بغيره سبحانه وتعالى. والعبادات أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة تكون على اللسان ذكر الله تسبيح تمجيده تكبيره وأنواع الذكر، وتكون العبادة الأفعال في الصلاة والصيام والحج، وتكون العبادة وذلك في الخشية والرغبة والإنابة والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فالعبادة اسم جامع، ذات أقوال وذات اعتقادات قلوب وذات أعمال، هذه هي العبادة. فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى، لا دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر. قالت قل إن صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك، وبذلك وأنا أول المسلمين. قالت ألا لي ونحر، فقرن النحر والذبح والنسك مع الصلاة، دل على أنه عباد. الذي ينذر الله من قبور أو جن أو إنس يذبحون لهم على وجه الرب فيهم، هذا الشرك يخرج من الملة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التوحيد إذا تحقق فإنه يقمانا الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا لما ناظر إبراهيم التوحيد ونهاهم عن الشرك هددوه بآلهة وأنها تقره. فهو عليه الصلاة والسلام قال ولا أخاف ما تكون به إلا أن يشاء رب شيئا وسع رب شيء علما أفلا تذكرون. كيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أكتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريق أحق الأمن إن تعلمون؟ قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. فهو عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه لا يخاف غير الله عز وجل، وأن من خوفه على الله ولم يخف من سواه خوف العبادة فإنه لا يضره شيء مهما. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. الأمر بيد الله، قد يضرك ولكنه لا يضرك بحقيقة أو إنما هو سبب يجعله الله للضرر أو يجري الضرر على يديه. وأما أنه يملك الضرر ويملك النفع هذا إنما هو لله سبحانه وتعالى. ثم قال الذين آمنوا، آمنوا المراد به الإيمان الكامل، الإيمان بالتوحيد والإيمان بالعمل والإيمان بالأقوال والأفعال، لأن الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واثق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأساس الإيمان وأصل الإيمان التوحيد، فلا يكون إيمان بدون توحيد. الذين آمنوا ثم قال ولم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك. المراد بالظلم هنا الشرك، كما جاء في الحديث أن الصحابة لما قالوا هذه الآية قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك ظلم عظيم، يعني له الذي قال له يا بني لا تشرك، إن الشرك ظلم عظيم. وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تفسيره الجامع، وهو ثلاثة قسم. الأول ظلم الشرك، وهذا هو أعظم أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء، ومن يشرك به فقد افترى عظيما. وفي الآية الأخرى قد ضل ضلالا مبينا. وأما النوع الثاني وهو ظلم العباد، فهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح من له الحق، سمح المظلوم عن الظالم فإن الله يعفو عن الظالم، أما ما لم يسمع المظلوم فلا بد من القصاص، ولا بد نصرة المظلوم من الظالم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما النوع الثالث فهو ظلم العبد لنفسه، وذلك بالذنوب والمعاصي، لأن العبد إذا أخذ بالذنوب والمعاصي فقد ظلم أنه وضعها في غير موضعها، كان اللائق وضعها في الموضع الذي يليق بها وهو الطاعة والإيمان والعبادة، فتنجو من عذاب عز وجل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وظلم العبد لنفسه هذا تحت مشيئته، إذا كان دون الشرك أو تحت مشيئته، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه بذنوبه كما يجب. الحاصل أن الظلم هو الشرك في هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عن النوع الأول وهو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا يكون جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن. أما المشرك فليس له أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو في الدنيا حلال والمال حتى يقول لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. المشرك في الدنيا لا لد والمال، وهو أيضا غير آمن في نفسه، فعنده خوف من كل شيء. قال الله جل وعلا إنه من يشرك، قال الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو به الريح في مكان سحيق، فهو غير مستقر في قرارته وغير مطمئن في حياته، لأنه مشرك تغصه الهموم والأحزان ويخاف كل شيء، لأنه لم يعتقد بالله عز وجل حتى يؤمنه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه خالد خلد النار، كما قال جل وعلا إنه من يشرك به قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا هو المشرك، لا أمن له لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الموحد فإن له الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك الأمن وهم مهتدون. لكن الأمن للموحد على أمن مطلق ومطلق أمن، أما الأمن المطلق فهذا هو الذي لا خوف معه أبدا، وهذا إنما يكون لمن حق التوحيد، كما في الحديث أن من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فسئل عنهم صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يفقون ولا يتطهرون وعلى رب يتوكلون. قالت ألا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآياتهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رب راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد فنالوا من المطلق الدنيا والآخرة الأمن الذي لا خوف معه. وأما مطلق الأمن فهو الأمن النافع، وهذا يحصل للموحد الذي يشرك لكن عنده ذنوب من الكبائر من الشرك، فهذا عنده أمن، عنده مطلق أمن لأنه لا يخلد ولكن يعذب بها، فعنده مطلق أمن يعني أمن النار، لكن مآله إلى وهو مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بذنوبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه أدخله في النار فإنه لا يخلد فيها كما يخلد الكفار، بل إنه يخرج منها ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة، فهذا إيمان، فهذا هنا بما عنده من كبائر الذنوب التي دون التي ترك. في المثل قال وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الكتاب يعني أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أي اخترنا من عبادنا وهم هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق خيرات من الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، آخر الآيات. ذكر أنهم ثلاثة أهل الإيمان والموحدون ثلاثة ناس، أولهم الظالم لنفسه وهو الموحد الذي يكون عنده شيء من الكبائر دون الشرك، فهذا ظالم لنفسه وهو المشيئة لكن مآله إلى الجنة في النهاية، والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك الرماد وقد يتحدث أو يفعل شيء من المكروهات، فهذا مقتصد وهذا من أهل الجنة، وفوقه طبقة العليا وهم الذين حق التوحيد تحقيقا كاملا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم الخيرات، وهؤلاء هم الذين حق التوحيد تحقيقا كاملا، فهؤلاء لا ينالهم عذاب ولا ينالهم خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله أعطى لهم الأمن أولئك وهم مهتدون. الناس إذن بالنسبة للتوحيد على ثلاثة أقسام، القسم الأول من لا توحيد له أصلا وهذا هو المشرك، وهذا خالد مخلد نار خائف في الدنيا والآخرة لا يزول عنه الخوف أبدا. الثاني من معه النار فهذا له أمن النار لكن مآله إلى الجنة. الثالث من معه توحيد تام فهذا وهو الذي حق التوحيد فهذا له أمن تام. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعرفها، وهذه درجات الموحدين، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق خيرات وكلهم في الناس أن يدخلونها، لكن منهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها الحساب وبعد العذاب. فإن الحساب كما جاء في الأدب من الناس من يحاسب حساب تقرير، وهم المشركون والكفار حاسبون حساب فيهم قررون بذنوبهم ثم يؤمر إلى النار، ومنهم من يحاسب حسابا يسير. فهذا من أهل كما قال تعالى كما سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقل إلى له مسرورا. ومنهم من يناقض الحساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقض حساب عرفه، وهذا يأتي على أهل الكبائر من أهل الدين، إنهم قد يناقضون ويعذبون كما سبق. الحاصل أن الدين هو أساس الملة، وهو قام الدين ولا دين لمن لا توحيد له. والواجب على المسلم إذا من الله عليه بمعرفة التوحيد أن يخاف من الشرك، لأن التوحيد هو الشرك، والشرك نوع منه نوع هناك التوحيد من أصله وهو الشرك لك عبادة الله لأي نوع من أنواع العبادة كما سبق، فهذا مناف التوحيد من أصله. ومنه ما هو منقض للتوحيد كالرياء يسير وكالتصريح بالله وقول ما شاء الله وشئت قول الله وفلان والحلف بالأمانة ما أشبه ذلك، فهذا منقض للتوحيد وصاحبه متعد بالعذاب، لكنه لا يخلد في النار إذا عذب بها. الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن العلماء من يقول شرك الأب أصغر شرك الأب لا يغفر هذا، وإنما شرك الأصغر هل يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو أنه بقوله إن الله لا يغفر ليشرك به يتناوله الوعيد، فأبد تعذيب ولا يخلد في النار ولا يغفر له هذا الشرك بل يعذب به لعموم إن الله لا يغفر شرك به. على يا أهل العلم تلك الأصل هل لا بد من العذاب عليه وأنه مثل الذنوب التي دون الشرك، شاء الله عذبه شاء غفر له. وعلى كل الشرك لا يتأهل به ولو أصغر، لأن الشرك أصغر يجر إلى الشرك والعياذ بالله. والشرك كما ذكرنا أن من العلماء من يرى أنه لا يغفر لا يخلد صاحبه في النار، فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، ولا أحد أمن على نفسه من الشرك. الخليل عليه السلام الذي خلص بيده وعذب في مقابل ذلك يرى عليه ما مع هذا يخاف على نفسه من الشرك، هل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. خاف على نفسه من الشرك، ولأن المسلم أو المؤمن كل ما قوي إيمانه أو خوفه من الله عز وجل وخوفه من الشرك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت لي على تقول له عائشة رضي الله عنها أنت أهو يا رسول الله، قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، الراسخون في العلم يقولون رب لا تزغ قلوبنا هذا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خافوا على نفسهم من الزيغ مع رسوخهم في العلم، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فنن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. المؤمن لا يأمن على نفسه، يكون خائفا على نفسه أن يصيبه ما أصاب أهل الفتنة وأهل الضلال، لا سيما في آخر الزمان فكثرت الفتن وكثرت الضلال وكثرت الأفكار المنحرفة والأحزاب المتعددة، وكل يريدك أن تحذر وتخاف أن تنصرف عن دينك أما أنت عليه وتصاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا أحب قيل لأن الوقت قد يضيق بقية الكلام، وما ودل خير مما قال وأمل. والحمد لله رب العالمين، الله وسلم على
صلى
ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمات النيرة الطيبة المشبعة بالاستدلالات العظيمة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونستميحه عذرا لبضع دقائق قبل الأذان بطرح بعض سؤالين أو ثلاثة.
نعم لا ما عندك من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. أحد الأسئلة يقول أحد الإخوة إن بعض الأحزاب المعاصرة تقول إن التوحيد يفرق الأمة، فما تعليق معاليكم على ذلك؟
هذا لا يعرف.
نعم
هذا قول من لا يعرف. التوحيد هو الذي أمة وألف بينها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بشرية متفرقة متناحرة متشددة، فلما دعاهم إلى التوحيد وعملوا به ظاهرا وباطنا ألف الله بين قلوبهم، كما جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال بالمؤمنين وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت في الأرض ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بماذا؟ بالتوحيد. وقبل ذلك متفرقين في عبادات، منهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، وكل فريق يكفر الآخر ويضلله، وكانوا متناحرين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد وقالوه، صاروا أمة واحدة وجمع الله قلوبهم على الإيمان. فالذي جمع صدر هذه الأمة على التوحيد هو الذي يجمعهم في آخر الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو التوحيد والعقيدة الصحيحة، وأما الأحزاب والأفكار المنحرفة والآراء المضللة كل حزب مالت فريحون.
يقول أحد الإخوة: هناك من يقول إنكم شغلتم الناس بكثرة الكلام عن التوحيد في كل مكان، والأمة مشغولة بهمومها، ألا يكفي دراسة التوحيد في مدى 10 دقائق؟
التوحيد ما كفى الرسول صلى الله عليه وسلم 10 دقائق، وإنما بقى 13 سنة يدعو إلى ونوح عليه السلام بقى 1 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد. التوحيد لازم أن يبين للناس حتى ولو كانوا مسلمين. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ولو كانوا مسلمين علماء إنه يبين لهم التوحيد ويحذرون من الشرك، ومن وقع شيء هو يتوب إلى الله عز وجل، فما بال الكفار والمشركين؟ لا بد من دعوتهم، وهموم الأمة لا تزول إلا إذا التوحيد، إذا التوحيد زالت بإذن الله، وأما إذا توش التوحيد فإنها توش القلوب.
يقول آخر إن يعني استغاثة بأصحاب القبور وقول مدد يا فلان وأغثني يا فلان أن هذا لا يعدو أن يكون توسلا، فكيف تسمونه شركا؟
الله سماه شرك، وهذه التي قلتها إخوانهم من المشركين من قبل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم اتخذوهم مسب وشفعاء عند الله، وهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن قالوا لأنهم عباد صالح ونحن مذنبون، ونحن نتصل بهم إلى الله كما يتصل أصحاب الحوائج السلطان بوزرائه ومقربيه يشفعوا لهم، قاس الخالق جل وعلا على المخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه حجة داخلة بينها الله جل وعلا في كتابه.
شيخنا، ما نصيحة فضيلتكم لمن لبعض الشباب الذين يتسرعون في الفتوى، ولا سيما في المسائل المدلهمة التي يجب فيها الرجوع إلى علماء الأمة، وكذلك استماع البعض إلى الفتاوى التي تنقل عبر الفضائيات عن بعض المفتونين الذين يتجرؤون بتحليل بعض المحرمات أو بالتهوين من شأن التوحيد؟
الفتوى خطأ جدا، ولا يجوز أن يدخل فيها إلا من هو متأهل لشروط الفتوى التي ذكرها أهل العلم ونصوا عليها، أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه ضوابط الذي يأخذ الحكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله مباشرة. أما الذي لا تتوفر فيه الشروط فإنه يقيد من وفرت الشروط ويأخذ رد بالدليل أقوال أهل العلم، وأما الذين يفتون هم ليسوا من أهل العلم أو عندهم علم وليس عندهم خوف من الله الضلال فلا يجوز الرجوع إليهم والأخذ بهم، لأنها تضليل، ولأنها تجر إلى الضلال وتقود إلى خسار. وهذه الفضائيات هذه الأمور ودخول من هم أهل ضلال أو أهل الفتوى من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحدث في آخر الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحذرنا منها. فعلى المسلم أن يرجع في سؤاله إلى أهل العلم المعروفين بالعلم والمعروفين بتقوى سبحانه وتعالى، فقد يكون عالما لكنه لا يتقي ولا يخشى الله، ومنهم من يكون تقيا ولكنه لا علم عنده. انظر مثلا إلى القصة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي 99 نفسا، فإن الله ألقى في قلبه الندم وحب التوبة إلى الله، لكن استعظم ذنبه، ذهب إلى عابد من العباد الذي ليس عنده علم، هو تقي لكن ليس عنده علم، فسأله أنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، هذا بسبب جهله، فقتله وكمل به 100، قبض عليه وكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولا بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله اعبد الله معهم. فتاب الرجل إلى الله وخرج مهاجرا إلى الأرض وأدركه الموت قريب، خافت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فالله أرسل إليهم أن يحكموا بينهم بأن يقصوا ما بين البلدين، فقاسوه وجدوه إلى الأرض كبر، أخذته ملائكة الرحمة ودخل انظر إلى جواد العابد انظر إلى جواد العالم، الفرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد فضل على سائر الكواكب، فإن القمر ينير الكون والكاتب إنما يضيه لنفسه، هذا الفرق بين العابد والعالم. هذا إذا كان عابدا، فكيف إذا كان فاسق أو لا يبالي بأوامر الله عز وجل ويحب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله في الفضائيات بغيرها.
شيخنا يعمد السؤال يقول يعمد بعض البعض إلى طرح سؤال على بعض أو على كبار علمائنا، والسؤال جيد والإجابة أجود وإجابة مسددة، يجيب أحد مشايخنا الأفاضل بإجابات مسددة، غير أن السائل يريد أن يصل إلى شيء وهو أنه يأخذ تلك الفتوى المسددة الجيدة فينزلها على زيد من الناس فيكتب عنوانا رد فضيلة الشيخ فلان على فلان من باب الإلزام، وقد لا تلزم ذلك الشخص المردود عليه، إنما هو يطرح السؤال لهذا الغرض مع أن العالم نفسه لم يذكر الشخص الذي يدعى أنه تكلم أو أنه قال ذلك الكلام، وإنما صاغها ذلك السائل. وما نصيحتكم للشباب الذين يتكلم بعضهم في بعض لمجرد الهوى أو لمجرد الإلزامات أو لمجرد الانتساب إلى جهات معينة؟
العالم عليه أن يبين الحق، فإذا سئل سؤالا وفصل له السؤال فعليه أن يجيب على حسب السؤال بما أتاه الله من علم، وكون السائل له غرض أو ينزله على شخص مسؤوليته عليه لا على العالم. ولكن أنا استشعر العالم أن هذا السائل لا يسأل مسترشدا وإنما يسأل من أجل أن يستدل الفتوى، فإن العالم لا يجيبه. وقد جاء أن العلم لا لكل الناس إذا خشي من الفتنة قال لا تخبرهم فيسألوا، فإذا شعر العالم أن هذا السائل ليس جاد سؤاله وإنما يريد أن يستخرج منه فتوى نزلها على من يريد الناس يريد المستفيد من الناس، العالم لا يجيبه وله الحق ذلك.
السؤال الأخير شيخنا، ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين لا يوجد عندهم علماء وتوجد بعض الأشرطة والكتيبات، فماذا يفعلون والحال هذه؟
يستفيدون من الأشرطة والكتيبات لا يكون عليها، إنما يستفيدون بها ويستفيدون بها لكن لا يكون عليها، ويتصدرون للفتوى ويصدرون الأحكام بناء على أنهم قرأوا كذا أو سمعوا كذا، لكن يستفيدون في أنفسهم فقط ولا يصدر منهم فتوى أو يشرحون للناس أو يدرسون الناس وهم لم يبنوا على أصل من العلم ولا تفصيل من العلم، إنما يستفيدون في أنفسهم فقط.
هناك شطر من السؤال الذي قبله شيخنا، نصيحتكم للشباب الذين يلزمون إخوانهم بما لا يلزمهم، لعله دخلت بعض الشياطين الجن والإنس بينهم أو نحو ذلك، فما نصيحتكم لهم؟
نصيحت يتقى عز وجل وأن يسعوا في الإصلاح وأن يسعوا إلى في القلوب، ولا يجوز لهم السعي في تفريق تشتيت، بل عليهم أن يسعوا بالإصلاح وتأليف القلوب والنصيحة للمسلمين، فإن المسلم ناصح ظاهرا وباطنا لا غش فيه، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالمسلم يكون ناصحا، والناصح معناه الخالص من الغش، لا يكون عنده غش في أكلامه أو في أسئلته أو في مرادات ونيات، ليكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فعلى الشباب أن يقبلوا على المشايخ المعتمدين معروفين بالعلم والتقوى، أن يقبلوا على التعلم ويتركوا نشر الفوضى العلمية ونشر الكلام والانتماءات والموالاة للأشخاص والمعاداة على الأشخاص. هذا فرق وشتت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الإجابات المسددة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذه الليلة ومن خلال الدورة السابعة، دورة الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، المعقودة في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية، يطيب لنا أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في محاضرة بعنوان أهمية البدء بالتوحيد، وأهمية البدء بالتوحيد وأنه الأساس لجمع كلمة الأمة. فجزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين
صلى الله
وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى هو أساس الدين وأساس الملة، وهو الركن الأول من أركان الإسلام. والتوحيد معناه إفراد الله جل وعلا للعباد، ترك عبادة ما سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله نفي لجميع ما يعبد دون الله، وإلا الله إثبات عبودية لله سبحانه وتعالى. وبهذه بعث الله جميع النبيين والمرسلين. قال تعالى ما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله اعبدوا الله هذا هو الإثبات، واجتناب الطاغوت هو النفي. الطاغوت كل عبد من دون الله عز وجل فهو الطاغوت. فهذه هي التي بعث الله بها رسله من أولهم إلى آخر. كل رسول يقول لقومه يا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قالها نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، وقالها هود وصالح وشعيب وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام كذلك ابن مريم ما قلت لهم إلا ما أمرت به أن يعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو معنى التوحيد. وليس معنى التوحيد يقوله علماء الكلام أنه إفراد الله أفعاله كالخلق الرزق الإحياء والإماتة والتدبير الكون، فإن هذا المعنى موجود في الفطر ويقوله كثير من المشركين حينما تسألهم قالت ألا لئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألت خلق السماوات الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. فهذا موجود عند كثير من الخلق مشركهم ومؤمنهم وهو مركوز في الفطر ولا يد، لأنه إنما هو وسيلة ودليل التوحيد الألوهية الذي هو الله جل وعلا عباده. المشركون الأولون كانوا يقرون لله بيد الربوبية سبق، ولكنهم يشركون ألوهية عبادته كما قالت ألا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولو كانت الربوبية لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين وهم يقرون به نص القرآن الكريم، إنما قتلهم من أجل أنهم ينكرون الألوهية. لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله أفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. هذا هو الذي أنكروه وجحدوه لأنهم لا يريد يتركوا عبادة أصنامهم وآلهة ومعبوداتهم التي يعبدونها مع الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا كان دين المشركين الأولين وهو المشركين المعاصرين الذين لا يعنفون أن يقول لا إله إلا الله، فالمشركون الأولون من قولها لا يلتزمون بها لا يحققونها بل يعبد غير الله من الأموات القائدين الجن والإنس والشياطين يذبحون لهم وينذرون لهم ويقفون عند قبورهم ويستغيثون بهم، فلا فرق بينهم وبين مشركي قريش الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مشركي قريش أحلق منهم لأنهم أنفوا من التناقض أن يقولوا لا أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يعبدون الله غيره، لأن هذا التناقض وهم لا يريدون التناقض. أما هؤلاء المشركون المنتسبون إلى الإسلام اليوم فهم لا ينفون من التناقض، فهم يقولون لا إله إلا الله ومع هذا يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله إلى غير ذلك، ممارسة الشركية التي يفعلونها عند القبور والأضرحة. فالحاصل أن التوحيد المطلوب الذي جاءت الرسل هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إضافة الإقرار بتوحيد الربوبية. ولهذا يقول العلماء توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فلا بد من الارتباط بينهما، ولا يجوز فك الارتباط بين هذين النوعين. ولهذا يقول العلماء التوحيد نوعان: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أو يكون توحيد بالمعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد. توحيد بالمعرفة والإثبات هذا هو الربوبية، توحيد بالقصد والطلب وهذا هو توحيد الألوهية. ولكن لما حدث في الكون المفضلة من الفرق من ينكر الصفات، وهي من توحيد الربوبية، لما حدث من ينكرها ويخرجها من توحيد الربوبية، ذكر العلماء من ثالثا هو توحيد الأسماء والصفات، ردا على المعطلة الذين ينفون الأسماء الصفات، فقالوا ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد سمعنا من الجهال أو من أهل الضلال من ينكر هذا التقسيم ويقول توحيد نوع واحد ولا ينفع ثلاثة أنواع، وهذا إما من جهلهم وإما لضلالهم. فإن الله جل وعلا ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في القرآن الكريم، وكل الآيات تتحدث عن الرب جل وعلا وأفعاله وتدبيراته لا يزيد الربوبية: أوات الأرض وإنزال الغيب يا الأموات غير ذلك. وأما الآيات التي تحدث عن عبادة وحده لا شريك له فهي في توحيد الألوهية، مثل: يا عبد الله ما لك إله غيره. وكل الآيات تتحدث عن صفات أسمائه وصفات فهي في الصفات. هذا القرآن جاء بأنواع التوحيد في مواضع كثيرة. أذكر مثلا في أول سورة الفاتحة ذكر الله أنواع التوحيد الثلاثة، قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، هذا في توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك الدين، هذا في الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في الألوهية. آخر سورة القرآن وهي سورة النس ذكر الله أنواع الثلاثة أيضا، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فقوله برب الناس هذا توحيد الربوبية، ملك الناس هذا في توحيد الأسماء، إله الناس هذا في الألوهية. هذه الأنواع موجودة ولله الحمد في كتاب الله عز وجل لمن قرأه ولم يأخذه الهوى أو التقليد الأعمى. العلماء لم يأتوا تقسيم من عندهم، وإنما أخذوه من كتاب الله عز وجل. فهذه حقيقة التوحيد. قلنا إن التوحيد هو أول آية الرسل لدعوتهم، لأنه الأساس الذي فيه بقى الأعمال. فإذا صح الأساس استقنا ونفع صاحبه، وإذا اختل الأساس اختل ولم ينفع له، لأنه لا ينفع الشرك عمل. قال تعالى: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط عمله ولست من الخاسرين. قال تعالى: لو أشرك أحدث ما يعملون. هو الأساس. ولهذا كان الرسل كما سبق أول ما يبدون دعوة التوحيد، ثم بعد ذلك يأمرون ببقية الشرائع. أما قبل أن التوحيد فإنهم لا يأمرون بالأوامر الأخرى، لأن الأساس يقوم ولم يتحقق الذي تبنى عليه بقية أوامر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله الناس كفة أقيمت 13 يدعو الناس إلى توحيد إلى نطق، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج. إنما في مكة يدعو التوحيد وترك عبادة الأصنام وإخلاص العبادة لله عز وجل. ثم فرضت الصلاة في آخر عهد مكة قبل الهجرة زمن قليل. وأما بقى أركان الإسلام والواجبات والحبات هو كذلك عن المحرمات، إنما لما هاجر إلى المدينة واستقر التوحيد ووجد مسلمين من يتحمل التوحيد يدافع عنه يجاهد إليه. ولذلك ما بعث الله عليه وسلم معاذا اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليقف أول ما تقوم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه العظيم بدأ بالتأكيد، ولم يأمره أن يأمرهم بصلاة الزكاة قبل أن يتحقق التأكيد ويوجد التوحيد. وقوله إنك قوما من أهل الكتاب هذا فيه دليل على أن العالم يجهل، فإن أهل الكتاب علماء، ومع هذا يحتاجوا إلى من يدعوهم إليه. فأمر التوحيد هو الأساس الذي فيه الملة ويستقر عليه وتتحقق به عبودية الله سبحانه وتعالى. أما الإقرار بربوبيته دون الالتزام عبادته وحده لا شريك فهذا لا يفيد صاحبه شيئا، مع أنه هو الذي جعله علماء الكلام جعلوه هو المطلوب ولم يلتفتوا إلى الألوهية، شأنهم في ذلك شأن المشركين الأولين، نسأل الله العافية. والتوحيد كما تبين هو إفراد الله جل وعلا بالعباد، يعني بجميع أنواع العباد الكثيرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لئلا يشرك شيء بغيره سبحانه وتعالى. والعبادات أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة تكون على اللسان، ذكر الله، تسبيح، تمجيده، تكبيره وأنواع الذكر. وتكون العبادة للأفعال الصلاة والصيام والحج، وتكون العبادة وذلك في الخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فالعبادة اسم جامع، ثلاث أقوال وثلاث اعتقادات قلوب وثلاث أعمال، هذه هي العبادة. فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى، لا دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك، وبذلك وأنا أول المسلمين. قال تعالى: لي ونحر. فقرن النحر والذبح والنسك مع الصلاة، دل على أنه عباد. الذي يذبح غير الله من قبور أو جن أو إنس يذبحون لهم على وجه التبرك إليهم، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التوحيد إذا تحقق، إذا فقد فإنه يقمانا الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: لما ناظر إبراهيم التوحيد ونهاهم عن الشرك هددوه بآلهة، هددوه بآلهة وأنها تقره. فهو عليه الصلاة والسلام قال: ولا أخاف ما تكون به إلا أن يشاء رب شيئا، وسع رب شيء علما أفلا تذكرون. كيف أخاف ما أشرك ولا تخافون أنكم أكتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريق أحق الأمن إن تعلمون؟ قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. فهو عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه لا يخاف غير الله عز وجل، وأن من خوفه على الله ولم يخف من سواه خوف العبادة فإنه لا يضره شيء مهما. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. الأمر بيد الله، قد يضرك ذوق ولكنه لا يضرك بحقيقة أو إنما هو سبب يجعله الله للضرر أو يجري الضرر على يديه. وأما أنه يملك الضرر ويملك النفع هذا إنما هو لله سبحانه وتعالى. ثم ثم قال الذين آمنوا. آمنوا المراد به الإيمان الكامل، الإيمان باليد والإيمان بالعمل والإيمان بالأقوال والأفعال، لأن الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واثق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأساس الإيمان وأصل الإيمان التوحيد، فلا يكون إيمان بدون توحيد. الذين آمنوا ثم قال ولم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك. المراد بالظلم هنا الشرك، كما جاء في الحديث أن الصحابة لما استقبلوا هذه الآية قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك ظلم عظيم؟ يعني له الذي قال لي يا بني لا تشرك إن الشرك ظلم عظيم. وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تفسيره الجامع، وهو ثلاثة قسم. الأول ظلم الشرك، وهذا هو أعظم أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن الله لا يغفر شرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء، ومن يشرك به فقد افترى عظيما. وفي الآية الأخرى قد ضل ضلالا مبينا. وأما النوع الثاني وهو ظلم العباد، فهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح من له الحق، سمح المظلوم عن الظالم فإن الله يعفو عن الظالم، أما ما لم يسمع المظلوم فلا بد من القصاص، ولا بد نصرة المظلوم من الظالم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما النوع الثالث هو ظلم العبد لنفسه، وذلك الذنوب والمعاصي، لأن العبد إذا أخذته بالذنوب والمعاصي فقد ظلم، أنه وضعها في غير موضعها، كان اللائق وضعها في الموضع الذي يليق بها وهو الطاعة والإيمان والعبادة، فتنجو من عذاب عز وجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وظلم العبد لنفسه هذا تحت مشيئته، إذا كان دون الشرك أو تحت مشيئته، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه بذنوبه كما يجب. الحاصل أن الظلم هو الشرك في هذه الآية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عن النوع الأول وهو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن. أما المشرك فليس له أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو في الدنيا حلال والمال حتى يقول لا إله إلا الله، كما قال الله عليه وسلم أمرت قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. المشرك في الدنيا لا لد والمال، وهو أيضا غير آمن في نفسه، فعنده خوف من كل شيء. قال الله جل وعلا إنه من يشرك، قال الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو به الريح في مكان سحيق، فهو غير مستقر في بقرارك وغير مسن في حياته لأنه مشرك أنغصه الأموم والأحزان والمخاوف كل شيء لأنه لم يعد الله عز وجل حتى يؤمنه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه خالد مخلد النار، كما قال جل وعلا إنه من يشرك به قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو المشرك، لا أمن له لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الموحد فإن له الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك الأمن وهم مهتدون. لكن الأمن للموحد على أمن مطلق ومطلق أمن، أما الأمن المطلق فهذا هو الذي لا خوف معه أبدا، وهذا إنما يكون لمن حق التوحيد، كما في الحديث أن من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فسئل عنهم صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكفرون ولا يتطهرون وعلى رب يتوكلون، قالت ألا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآياتهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤمنون وقلوبهم وجلة أنهم إلى رب راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. هؤلاء هم الذين حقق التوحيد فنالوا من المطلق الدنيا والآخرة الأمن الذي لا خوف معه. وأما مطلق الأمن فهو الأمن النافع، وهذا يحصل للموحد الذي يشرك لكن عنده ذنوب من الكبائر من الشرك، فهذا عنده أمن، عنده مطلق أمن لأنه لا يخلد ولكن يعذب بها، فعنده مطلق أمن يعني أمن النار. لكن مآله إلى وهو مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بذنوبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه أدخله في النار فإنه لا يخلد فيها كما يخلد الكفار، بل إنه يخرج منها ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة. فهذا إيمان، فهذا هنا بما عنده من كبائر الذنوب التي دون التي تلك. في المثل قال قال رحنا الذين اصطفينا من عبادنا القاب يعني أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أي اخترنا من عبادنا وهم هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق خيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، آخر الآيات. ذكر أنهم ثلاثة أهل الإيمان والموحدون ثلاثة ناس، أولهم الظالم لنفسه وهو الموحد الذي يكون عنده شيء من الكبائر دون الشرك، فهذا ظالم لنفسه وهو المشيئة لكن مآله إلى الجنة في النهاية. والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك الرماد وقد يتحدث أو يفعل شيء من المكروهات، فهذا مقتصد وهذا من أهل الجنة. وفوقه طبقة العليا وهم الذين حق التوحيد تحقيقا كاملا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ذات الخيرات، وهؤلاء هم الذين حق التوحيد تحقيق كاملا، فهؤلاء لا ينالهم عذاب ولا ينالهم خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله أكمل لهم الأمن أولئك وهم مهتدون. الناس إذن بالنسبة للتوحيد على ثلاثة أقسام. القسم الأول من لا توحيد له أصلا، وهذا هو المشرك، وهذا خالد مخلد نار خائف في الدنيا والآخرة لا يزول عنه الخوف أبدا. الثاني من معه النار، فهذا له أمن النار لكن مآله إلى الجنة. الثالث من معه توحيد تام، فهذا وهو الذي حق توحيد، فهذا له أمن تام. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعرفها، وهذه درجات الموحدين، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق خيرات، وكلهم في الناس قد يدخلونها، لكن منهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها الحساب وبعد العذاب. فإن الحساب كما جاء في الأدلة من الناس من يحاسب حساب تقرير، وهم المشركون والكفار حاسبون حساب فيهم قررون بذنوبهم ثم يؤمروا إلى النار، ومنهم من يحاسب حسابا يسر، فهذا من أهل كما قال تعالى كما سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى له مسرورا. ومنهم من يناقض الحساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقض حساب عرفه، وهذا يأتي على أهل الكبائر من أهل التوحيد، إنهم قد يناقضون ويعذبون كما سبق. الحاصل أن التوحيد هو أساس الملة، وهو قام الدين، ولا دين لمن لا توحيد له. والواجب على المسلم إذا من الله عليه بمعرفة التوحيد أن يخاف من الشرك، لأن التوحيد هو الشرك، والشرك نوع، منه نوع هناك التوحيد من أصله هو الشرك لك عبادة الله لأي نوع من أنواع العبادة كما سبق، هذا مناف التوحيد من أصله. ومنه ما هو منقض للتوحيد كالرياء يسير وكالتكليف بالله وقول ما شاء الله وشئت قول الله وفلان والحلف بالأمانة ما أشبه ذلك، فهذا منقض للتوحيد، وصاحبه متعب بالعذاب لكنه لا يخلد في النار إذا عذب بها. الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن العلماء من يقول شرك الأب أصغر، شرك الأب لا يغفر هذا، وإنما اختلف شرك الأصغر هل يدعو له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو أنه يدعو بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يتناوله الوعيد، فلابد تعذيب ولا يخلد في النار ولا يغفر له هذا الشرك بل يعذب به لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به. على يا أهل العلم تلك الأصل هل لا بد من العذاب عليه وأنه مثل الذنوب التي دون الشرك، شاء الله عذبه شاء غفر له. وعلى الشرك لا يتأهل به ولو أصغر، لأن الشرك أصغر يجر إلى الشرك والعياذ بالله. والشرك كما ذكرنا أن من العلماء من يرى أنه لا يغفر لا يخلد صاحبه النار، فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، ولا أحد أمن على نفسه من الشرك. الخليل عليه السلام الذي لصق يده وعذب في مقابل ذلك يرى عليه من مع هذا يخاف على نفسه من الشرك. طب هل هذا البلد آمنا؟ وجنبني وبني نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. خاف على نفسه من الشرك، ولأن المسلم أو المؤمن كل ما قوي إيمانه أو خوفه من الله عز وجل وخوفه من الشرك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت لي على دين. تقول له عائشة رضي الله عنها: أنت أخو يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، الراسخون في العلم يقولون: رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خافوا على نفسهم من الزيغ مع رسوخهم في العلم، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فنن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. المؤمن لا يأمن على نفسه، يكون خائفا على نفسه أن يصيبه ما أصاب أهل الفتنة وأهل الضلال، لا سيما في آخر الزمان كثرت الفتن وكثرت الضلال وكثرت الأفكار المنحرفة والأحزاب المتعددة، وكل يريدك أن تسمع، أن تحذر وتخاف أن تنصرف عن دينك أما أنت عليه وتصاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا أحب قيل لأن الوقت قد يضيق بقية الكلام، وما ودل خير مما قال وأمل. والحمد لله رب العالمين، الله وسلم على ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمات النيرة الطيبة المشبعة بالاستدلالات العظيمة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونستميحه عذرا لبضع دقائق قبل الأذان بطرح بعض سؤالين أو ثلاثة.
نعم، لا أسأل ما عندك من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. أحد الأسئلة يقول أحد الإخوة إن بعض الأحزاب المعاصرة تقول إن التوحيد يفرق الأمة، فما تعليق معاليكم على ذلك؟
هذا من لا يعرف.
نعم،
هذا قول من لا يعرف. التوحيد هو الذي أمة وألف بينها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بشرية متفرقة متناحرة متشددة، فلما دعاهم إلى التوحيد وقبلوا التوحيد وعملوا به ظاهرا وباطنا ألف الله بين قلوبهم، كما جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال بالمؤمنين وبالمؤمنين وألف بينهم، لو أنفق الأرض ما ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بماذا؟ بالتوحيد. وقبل ذلك متفرقين في عبادات، منهم من يعبد الشجر، ومن يعبد الحجر، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، وكل فريق يكفر الآخر ويضلله، وكانوا متناحرين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد وقفوه، صاروا أمة واحدة، وجمع الله قلوبهم على الإيمان. فالذي جمع الذي جمع قدر هذه الأمة على التوحيد هو الذي يجمعهم في آخر الأمة، كما الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو التوحيد والعقيدة الصحيحة، وأما الأحزاب والأفكار المنحرفة والآراء المضللة كل حزب مالت فريحون.
يقول أحد الإخوة: هناك من يقول إنكم شغلتم الناس بكثرة الكلام عن التوحيد في كل مكان، والأمة مشغولة بهمومها، ألا يكفي دراسة التوحيد في مدى 10 دقائق؟
التوحيد ما كفى الرسول صلى الله عليه وسلم 10 دقائق، وإنما بقى 13 سنة يدعو إليه، ونوح عليه السلام بقى 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد. التوحيد لازم أن يبين للناس حتى ولو كانوا مسلمين. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ولو كانوا مسلمين علماء إنه يبين لهم التوحيد ويحذرون من الشرك، ومن وقع شيء ويتوب إلى الله عز وجل. فما بال الكفار والمشركين، لا بد من دعوة، وهموم الأمة لا تزول إلا إذا التوحيد، إذا التوحيد زالت بإذن الله، وأما إذا توش التوحيد فإنها توش القلوب.
يقول آخر: إن يعني الاستغاثة بأصحاب القبور وقول مدد يا فلان وأغثني يا فلان أن هذا لا يعد أن يكون توسلا، فكيف تسمونه شركا؟
الله سماه شركا، وهذه التي قلتها إخوانهم من المشركين من قبل: لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم اتخذوهم مسب وشفعاء عند الله، وهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن قالوا لأنهم عباد صالح ونحن مذنبون، نحن نتصل بهم إلى الله كما يتصل أصحاب الحوائج السلطان بوزرائه ومقربيه، يشفعوا لهم قاس الخالق جل وعلا على المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. هذه حب لاحظة بينها الله جل وعلا في كتابه.
شيخنا، ما نصيحة فضيلتكم لبعض الشباب الذين يتسرعون في الفتوى، ولا سيما في المسائل المدلهمة التي يجب فيها الرجوع إلى علماء الأمة، وكذلك استماع البعض إلى الفتاوى التي تنقل عبر الفضائيات عن بعض المفتونين الذين يتجرؤون بتحليل بعض المحرمات أو بالتهوين من شأن التوحيد؟
الفتوى خطأ جدا، ولا يجوز أن يدخل فيها إلا من هو متأهل لشروط الفتوى التي ذكرها أهل العلم ونصوا عليها: أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ضوابط الذي يأخذ الحكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله مباشرة. أما الذي لا تتوفر فيه الشروط فإنه يقيد من وفرت الشروط ويأخذ رد بالدليل أقوال أهل العلم. وأما الذين يفتون هم ليسوا من أهل العلم، أو عندهم علم وليس عندهم خوف من الله الضلال، فلا يجوز الرجوع إليهم والأخذ بهم، لأنها تضليل، ولأنها تجر إلى الضلال وتقود إلى خسار. وهذه الفضائيات للأمور ودخول من هم أهل الضلال أو أهل الفتوى من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحدث في آخر الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحذرنا منها. فعلى المسلم أن يرجع في سؤاله إلى أهل العلم المعروفين في العلم والمعروفين بتقوى سبحانه وتعالى. فقد يكون عالما لكنه لا يتقي ولا يخشى الله، ومنهم من يتقيا ولكنه لا علم عنده. انظر مثلا إلى التي لك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي 99 نفسا فإن الله ألقى في قلبه الندم وحب التوبة إلى الله، لكن استعظم ذنبه فذهب إلى عابد من العباد الذي ليس عنده علم، هو تقي لكن ليس عنده علم، فسأله أنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، هذا بسبب جهله. فقتله وكمل به 100، قبض عليه وكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولا بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله، اعبد الله معهم. فتاب الرجل إلى الله وخرج مهاجرا إلى الأرض، وأدركه الموت قريب، خاصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فالله أرسل إليهم أن يحكموا بينهم بأن يقفوا ما بين البلدين، فقاسوه وجدوه إلى الأرض كبر، أخذته ملائكة الرحمة ودخل. انظر إلى جواب العابد، انظر إلى جواب العالم، الفرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد فضل على سائر القوات، فإن القمر ينير الكون والكاتب إنما يضيه لنفسه، هذا الفرق بين العابد والعالم. هذا إذا كان عابدا، فكيف إذا كان فاسق أو لا يبالي بأوامر الله عز وجل ويفتن الناس ولا حول ولا إلا بالله في الفضائيات غيرها.
شيخنا يعمد، السؤال يقول يعمد بعض البعض إلى طرح سؤال على بعض أو على كبار علمائنا، والسؤال جيد والإجابة أجود وإجابة مسددة، يجيب أحد مشايخنا الأفاضل بإجابات مسددة، غير أن السائل يريد أن يصل إلى شيء وهو أنه يأخذ تلك الفتوى المسددة الجيدة فينزلها على زيد من الناس فيكتب عنوانا رد فضيلة الشيخ فلان على فلان من باب الإلزام، وقد لا تلزم ذلك الشخص المردود عليه، إنما هو يطرح السؤال لهذا الغرض مع أن العالم نفسه لم يذكر الشخص الذي يدعى أنه تكلم أو أنه قال ذلك الكلام، وإنما صاغها ذلك السائل. وما نصيحتكم للشباب الذين يتكلم بعضهم في بعض لمجرد الهوى أو لمجرد الإلزامات أو لمجرد الانتساب إلى جهات معينة؟
العالم عليه أن يبين الحق، فإذا سئل سؤالا وفصل له السؤال فعليه أن يجيب على حسب السؤال ما أكثر الله من علم. وكون السائل له غرض أو ينزله على شخص مسؤوليته عليه لا على العالم، ولكن أنا استشعر العالم أن هذا السائل لا يسأل مسترشدا وإنما يسأل من أجل أن يستدل الفتوى، فإن العالم لا يجيبه. وقد جاء أن العلم لا لكل الناس إذا خشي من الفتنة، قال لا تخبرهم فيسألوا، فإذا شعر العالم أن هذا السائل ليس جاد سؤاله وإنما يريد أن يستخرج منه فتنة نزلها على من يريد الناس، من يريد المستفيد من الناس، العالم لا يجيبه وله الحق ذلك.
السؤال الأخير شيخنا، ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين لا يوجد عندهم علماء وتوجد بعض الأشرطة والكتيبات، فماذا يفعلون والحال هذه؟
يستفيدون من الأشرطة والكتيبات لا عليها، إنما يستهزئون بها ويستهزئون بها، لكن لا يقفون عليها ويتصدقون للفتوى ويصدرون الأحكام بناء على أنهم قرأوا كذا أو سمعوا كذا، لكن يستفيدون في أنفسهم فقط، ولا يصدر منهم فتوى أو يشرحون للناس أو يدرسون الناس وهم لم يبنوا على أصل من العلم ولا تفصيل من العلم، إنما يستفيدون في أنفسهم فقط.
هناك شطر من السؤال الذي قبله شيخنا، نصيحتكم للشباب الذين يلزمون إخوانهم بما لا يلزمهم، لعله دخلت بعض الشياطين الجن والإنس بينهم أو نحو ذلك، فما نصيحتكم لهم؟
نصيحة يتقى عز وجل وأن يسعوا في الإصلاح وأن يسعوا إلى في القلوب، ولا يجوز لهم السعي في تفريط تشتيت، بل عليهم أن يسعوا بالإصلاح وتأليف القلوب والنصيحة للمسلمين، فإن المسلم ناصح ظاهرا وباطنا لا غش فيه، لهذا صلى الله عليه وسلم الدين النصيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالمسلم يكون ناصحا، والناصح معناه الخالص من الغش، لا يكون عنده غش في أكلامه أو في أسئلته أو في مرادات ونيات، يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. على الشباب أن يقبلوا على المشايخ المعتمدين معروفين بالعلم والتقوى، أن يقبلوا على التعلم ويتركوا نشر الفوضى العلمية ونشر الكلام والانتماءات والموالات والمعاداة على الأشخاص، هذا فرق وهو شتت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الإجابات المسددة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.